صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونس. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا
ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان حقيقة التوحيد، فقال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام، وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد المطلوب شرعا له ثلاثة أنواع، هي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وإياه ذكر المصنف، فإنه قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، مقتصرا عليه، لأن التوحيد إذا أطلق شرعا أريد به توحيد العبادة، لأن التوحيد إذا أطلق شرعا أريد به توحيد العبادة. فمتى وقع هذا الأصل في خطاب الشرع قرآنا أو سنة فالمراد به توحيد العبادة. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، أي أحد في عبادته. وفي صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث صفة الحج الطويل، وفيه أنه قال: فأهل بالتوحيد، يعني بالتلبية، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى تمامها. وألفاظ التلبية المذكورة تتعلق بتوحيد العبادة. فاقتصار المصنف على ذكر المعنى الخاص للتوحيد موجبه أنه هو المعنى المعهود شرعا، ومن ثم لم يذكر سواه. وأما المعنى العام للتوحيد الذي يضم إلى العبادة غيرها فهو المتقدم ذكره من قولنا: هو إفراد الله بحقه، أي بما وجب له من حق، ويندرج فيما له من حق أنواع التوحيد الثلاثة على ما تقدم بيانه. ثم بين المصنف أن التوحيد هو دين الأنبياء والرسل جميعا، فإن جميع الرسل لم يبعثوا إلى أقوامهم لتقرير توحيد الربوبية، فهو مغروس في فطرهم، والمنازع المنكر له قليل كطوائف من الملاحدة والدهرية. وأعظم الخلاف الذي جرى بين الأنبياء وأقوامهم هو الخلاف في توحيد العبادة، ولهذا بعث الله عز وجل الأنبياء لبيان حق الله عز وجل على الخلق في العبادة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأول أولئك الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض لما غيروا وبدلوا وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فأول رسل الله للدعوة إلى التوحيد بعد حدوث الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الطويل فيقول، يعني آدم: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله. فأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل إلى قومه يأمرهم بعبادة الله وحده وينكر عليهم عبادة غيره. وكان حدوث الشرك فيهم أنهم غلوا في رجال من الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا حزنوا عليهم، فزين لهم الشيطان أن يصوروا لهم صورا لتشوقهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فاتخذوا لهم تماثيلا ليروا صورهم فتحملهم على محاذاتهم في عبادة الله عز وجل. فكان مبتدأ أمرهم رغبتهم في الشوق إلى عبادة الله عز وجل، لكنهم سلكوا ما لم يأذن به الله فنصبوا لهم تماثيلا، ثم لما طال عليهم الأمد ونسي العلم عبدوهم من دون الله. ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه. ثم بعد ذلك فشت عبادة الأصنام في الخلق، وكان قدومها على العرب بتغيير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن عمرو بن لحي وكان سيد خزاعة ولهم سلطان على الحجاز خاصة كان يتجر إلى الشام فذهب إليها مرة ورأى ما جعل أهلها من أصنام وتماثيل يعبدونها من دون الله عز وجل فزينوا ذلك له فنقل تلك الأصنام إلى العرب وكان تغيير دين إبراهيم بعبادة الأصنام في العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي ذكره ابن إسحاق وابن هشام في جماعة من نقلة السيرة ووقع عند بعضهم أن عمرو بن لحي هذا كان له قرين من الجن فزين له عبادة تلك الأصنام لما وافقت قلبه في رحلته إلى الشام فدله على أصنام قوم نوح أنها عند شاطئ جدة قد سفت عليها السوافي فأخرجها عمرو بن لحي وفرقها في قبائل العرب فكان ابتداء شرك العرب في عبادة الأصنام على يد عمرو بن لحي في المشهور من أخبار نقلة السيرة والتاريخ ولم يزل العرب يعبدون تلك الأصنام حتى بعث إليهم الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الإشراك به فبشر وأنذر وقام وقعد وأبدى وأعاد حتى أظهره الله سبحانه وتعالى عليهم وكسر صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام لما فتح الله عز وجل له مكة فدان له الناس بدين الإسلام وقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة الأوثان والأصنام من جزيرة العرب حينئذ.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك.
أقام المصنف رحمه الله في هذه الجملة الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية فذكر ما يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت ووجه دلالته على أن هؤلاء المشركين مقرون بتوحيد الربوبية في الآية الأولى هو أنهم يقولون جوابا على ما يورد عليهم من سؤال يتعلق بأفعال الربوبية أنه الله فقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض تقدير جوابه أنهم يقولون الله وقوله تعالى أمن يملك السمع والأبصار تقدير جوابه أيضا أنهم يقولون الله وكذا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعدها من الآية فإن هؤلاء الآيات من القرآن الكريم ولها نظائر عدة فيه كلها شاهدة أن أولئك المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرتابون أن التدبير والملك والخلق والتصرف والرزق والإحياء والإماتة هو بيد الله سبحانه وتعالى هذا قول جمهورهم وسوادهم والنادر منهم لا يعبأ به والمقصود من كلام المصنف تقرير أن توحيد الربوبية موجود في المشركين إجمالا لا تفصيلا فإن توحيد المؤمنين بالربوبية هو غير توحيد المشركين بها قطعا لتفاضل ما بين الطائفتين في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والمقصود تقرير أن أولئك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك به هم مقرون بتوحيد الربوبية.
نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنهم لم يدخلوا في التوحيد وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم أو يدعوا رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
ذكر المصنف رحمه الله مقدمات سبع تفضي بمن عقلها إلى مقدمة جليلة، وتلك المقدمات السبع لمن وعاها عرف عظم دعوة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أقام عليها من الشواهد والأدلة ما يتميز به الحق عن الباطل. فأولها في قوله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية على الوجه الذي تقدم بيانه. وثانيها في قوله: أنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم دعوا إلى أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. وثالثها في قوله: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، انتهى كلامه. فالتوحيد الذي جحدوه هو المتعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع القرب، أي العبادات التي يراد منها حصول الزلفى عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يسميه متأخر المشركين الاعتقاد، فيزعمون أن فلانا معتقد فيه أو أن للناس معتقدا فيه، يريدون تعلق القلوب به في توجهها إليه بطلب القرب منه لتنال ما ترجوه من النفع وتحذر ما تخافه من الضر. ف فأوجب وجود هذا المعنى في قلوبهم أن جعلوا لهؤلاء المعظمين حقا من العبادة دون الله سبحانه وتعالى، فصاروا يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، فوقعوا في مشابهة دين المشركين. فكان أهل الجاهلية مع ما لهم من عبادات يزعمون أنها لله سبحانه وتعالى تتوجه قلوبهم إلى التعلق بغير الله عز وجل رجاء نفعه ومخافة ضره. وهذا المعنى من التعلق هو الذي يقع في قلوب متأخر المشركين، فيتوجهون إلى أحد من الخلق بشيء من أعمالهم ويدعون أن فلانا معتقد فيه، أي يوجد فيه معنى القدرة على النفع والضر، فيتوجه إليه بشيء لينال المتوجه نفعه ويدرأ ضره الذي يتخوفه. وهذا هو حذو دين المشركين الأولين، فأولئك كانوا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى من يدعون من الأصنام أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من الصالحين، وهؤلاء وإن لم يدعوا أصناما أو تماثيلا فإنهم يتوجهون إلى معظمين من الخلق، سواء كان تعظيمهم بالاتفاق كالحسن والحسين رضي الله عنهما أو عبد القادر الجيلاني، أو كان ممن عند آخرين موصوفا بالزندقة والدجل والمخرقة، لكنهم يجدون في نفوسهم توجها إلى هؤلاء كالذي كان يجده مشرك الجاهلية الأولى. وكان مشرك الجاهلية الأولى يجعلون هؤلاء شفعاء ووسائط عند الله، وكذا هؤلاء المشركون المتأخرون، فإنهم يجعلون هؤلاء وسائط عند الله سبحانه وتعالى ويرجون منهم أن تكون لهم حظوة عند الله سبحانه وتعالى. ورابعها في قوله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، انتهى كلامه. فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنها لله التي ذكرها المصنف في كونهم كانوا يذكرون الله كثيرا ويتصدقون ويحجون، إلا أنهم لم ينتفعوا بعباداتهم تلك، فأكفرهم الله عز وجل وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك ودعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاصها له. وذكر المصنف من دلائل ذلك آيتين، فالآية الأولى قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذه الآية التي تخلع القلوب خوفا في إفراد العبادة لله عز وجل وتحذيرا من جعل شيء من العبادة له، تدور معانيها على أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بأن تكون جميع أنواع الإعظام والإجلال والإكبار والتوجه هي لله سبحانه وتعالى، في قوله تعالى وأن المساجد لله، فإن قوله سبحانه وأن المساجد لله على ما فيه من اختلاف بين المفسرين في معناه، إلا أن القطب الجامع لأقوالهم أن يكون التعظيم والإجلال والإكبار والتوجه لله سبحانه وتعالى، والآخر في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، نهيا عن أن يدعى أحد من دونه سبحانه وتعالى كائنا من كان، فإن النهي عن الشرك وقع فيه ذكر المنهي عن دعائه بالنكرة في سياق النهي في قوله أحدا، وهذه تفيد عند الأصوليين العموم، فإن الله نهى أن يدعى من دونه أحد كائنا من كان، والمراد بالدعاء المنهي عنه هو العبادة، فإن اسم العبادة فإن اسم الدعاء يقع في الشرع اسما للعبادة كلها. وعند أصحاب السنن من حديث ذر بن عبد الله عن يسيع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فالآية المذكورة تدل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعلى حرمة الشرك به كائنا من كان من جعل له شيء من العبادة، فهي تحسم مادة الشرك من القلب وتجمع القلوب على تعظيم الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل في صدرها: وأن المساجد لله يتفاضل فيه الخلق، في قدر ما يقع في قلوبهم من تعظيم الله وإجلاله وإكباره تفاضلا عظيما. فلا ينتهي النظر بالعبد الطالب القرب من الله سبحانه وتعالى أن تكون صلاته لله، وأن تكون وأن يكون دعاؤه لله، وأن تكون استغاثته لله سبحانه وتعالى، فإن هذه مقاصد مطلوبة. وأعظم من ذلك أن تكون حركة قلبه كلها توجها وإرادة هي لله سبحانه وتعالى، فإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ومهما أتت العبارات على بيان هذه المعاني فإن اللسان ينحصر بيانه عن ذوق القلب لحقائقها، فمتى ظننت أنك قد أوغلت في التوحيد معرفة فاعلم أنك تحتاج إلى أن تجتهد في ترقية نفسك، لا أقول يوما بعد يوم بل لحظة بعد لحظة في توحيد الله عز وجل، واشهد كونك تقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فإن سؤالك الهداية أعظمه أن يكون قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص له، وأن يفرغ قلوبنا من التوجه لغيره في كل شيء. والآية الثانية قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فإن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أصلين عظيمين: أحدهما أن العبادة الصحيحة تكون لله في قوله: له دعوة الحق، وهي نظير قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي السالم من كل شائبة. فالدين الذي يكون لله عز وجل هو الدين الذي لا يشرك فيه الله سبحانه وتعالى مع أحد غيره ولو قدر قلامة ظفر. والآخر في قوله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، أي كل من دعي من دون الله عز وجل فإنه لا ينفع سائله أبدا. وقد جيء بما يدل على العموم في قوله تعالى: والذين، فإن الاسم الموصول الذين موضوع في كلام العرب للدلالة على العموم، فقوله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يندرج فيه كل من يدعى من دون الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا توجه العبد بدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى فقد خسر خسرانا عظيما، ولم ينل من دعائه إلا إياه من دعائه إياه إلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيتين المذكورتين من سورة الأحقاف. وخامسها في قوله سبحانه في قوله رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. فلا يقبل الله عز وجل من العبد تشريكا في العبادة بأن يدعو الله ويدعو غيره، ويستغيث بالله ويستغيث بغيره، ويندر لله ويندر لغيره، بل لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا له، ودين المشركين لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وسادسها في قوله رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. فإن دين الإسلام يقع اسما لجميع أديان الأنبياء، فإنهم بعثوا جميعا بدين الإسلام، ويقع اسما خاصا للدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فإن هذه المقدمة السادسة ليست هي عين المقدمة الثانية، فإن المقدمة الثانية ذكر فيها المصنف رحمه الله أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأما هذه المقدمة السادسة فإنه ذكر رحمه الله أن إقرارهم بالربوبية لا يدخلهم في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسابعها في قوله: وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. فإنهم لم يكونوا يقصدون بعبادة الملائكة والأولياء أن أولئك المعبودين مستقلون بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، كلا، بل كانوا يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، ولكنهم اتخذوهم شفعاء ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. قال الله تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهاتان الآيتان دالتان على مبتغى المشركين من دعاء غير الله سبحانه وتعالى، أنهم يرجون منهم أن يكونوا شفعاء عند الله وأن يقتربوا من الله زلفى. ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك تلك المقدمات السبع بقوله: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي عرفت أن التوحيد الذي أريد منهم وطولبوا به هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات من نذر وذبح ودعاء واستغاثة وتوكل، وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو التوحيد الفارق بين المسلم والكافر. فلا يكون العبد مسلما ولو أقر بتوحيد الربوبية حتى يقر بتوحيد الألوهية. فكما يشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق الملك المتصرف المدبر، فإنه يجب عليه أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده، فهو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يتوكل عليه وهو الذي تتوجه إليه القلوب في كل صغير وكبير.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
بيّن المصنف رحمه الله أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، فإذا قلت لا إله إلا الله فإنك تريد أنه لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. فحقيقة قول هذه الكلمة مع الإيمان بها أن تكون العبادة كلها لله، وهذا هو توحيد الإلهية الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، لأن الإله عندهم فيما كانوا يتوجهون بقلوبهم هو الذي يرجى لقضاء الحاجات وكشف الكربات ورد الملمات وإغاثة اللهفات، ولم يكونوا يعتقدون أن الإله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت فقط، بل كانوا يجعلون في معنى الإله من يرجى منه ويطلب حصول النفع ويخشى وقوع الضر، فلم يكونوا يعتقدون في أصنامهم التي يدعونها من دون الله أو غيرها مما كانوا يعظمونه من دون الله أنه يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، ولكنهم يعنون به من يتوجه إليه في تحصيل النفع ودفع الضر بأن يكون شفيعا ووسيطا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى للإله عندهم هو الذي يعني به المتأخرون من يجعلون له اسم السيد، فإن من المتأخرين من يتوجه إلى أحد من المعظمين فيكسوه اسم السيد، يعني من يتوجه إليه رجاء وصول نفع منه ودفع ضر يخشى صدوره عنه، فيكون واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى سواء كان من الأحياء أو كان من الأموات. فهم لا يريدون باسم السيد، نسبة هؤلاء إلى مجرد السؤدد وهو التقدم بين الخلق، وإنما يريدون بمعنى السيد من يعتقد فيه معنى النفع والضر بما له من حظوة ونصيب عند الله سبحانه وتعالى، فيرجو هؤلاء الذين يتوجهون إليه أن يكون لهم حظ من ذلك بأن يصيروه شفيعا ووسيطا عند الله عز وجل. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المعتقدين في مألوهاتهم المعظمة بالتوحيد فدعاهم إلى لا إله إلا الله، وأراد منهم ما تضمنته من النفي والإثبات، فلا إله تنفي جميع المعبودات وإلا الله تثبت العبادة لله وحده، فلا معبود حق إلا الله. ولم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من مطالبتهم بقولها أن يقولوها بألسنتهم مكتفين بالقول دون المعنى، بل كان مراده صلى الله عليه وسلم بمطالبته إياهم أن يقولوها ويعملوا بها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا يقتضي إبطال آلهتهم التي يدعون من دون الله عز وجل، وأن يكون المعبود المألوه المتوجه إليه هو واحد، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم عقلوا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من مطالبته إياهم بأن يقولوا لا إله إلا الله هو أن يؤمنوا بما فيها من المعنى، بنفي جميع العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن من أهل الإسلام بأخرة من لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما يعرفه جهال المشركين الأولين، فتجد من يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، ويقول لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله، ويقول لا إله إلا الله وهو ينذر لغير الله، ويقول لا إله إلا الله وهو يستغيث بغير الله عز وجل. فهؤلاء قالوها بألسنتهم ولم يعوها بقلوبهم ولا فهموها حق الفهم، فظنوا أن مجرد التلفظ بها كاف في ذلك دون اعتقاد شيء من معناها ولا التزام بمقتضاها. فالمسلم عندهم من قال لا إله إلا الله ولو عبد غير الله، وهذا مضاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الحق المتضمنة أن تكون العبادة لله وحده. فإذا جعل أحد شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فهو ليس من أهل الإسلام وإن قال لا إله إلا الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من أهل الحذق والفهم، أي من المنتسبين إلى العلم من المتأخرين، من يزعم أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده، فيقولون إن معنى الإله هو القادر على الاختراع، ويفسرون كلمة التوحيد أن معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا مدبر إلا الله، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل وطولب به الخلق هو توحيد الربوبية. وهذا مما يعجب منه العاقل الفطن، إذ كيف يدعي مثل هذا الإسلام والجهلاء من كفار العرب الأولى أعلم منه بحقيقة الكلمة، فإنهم عقلوا أن صريخه صلى الله عليه وسلم في أسواقهم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح مطالبة لهم بأن تكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له. فالأمر كما ذكر المصنف، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأنه أعمى عن الحق. فأهل الجاهلية الأولى عرفوا الحق لكنهم استكبروا واستنكفوا عن قبوله، وأما المتأخرون من المشركين المنتسبين إلى الإسلام فهم أعظم جهلا، إذ لم يعرفوا الحق فظنوا أن قول لا إله إلا الله يكفي في عصمة دمائهم وأموالهم وتصحيح أديانهم ولو وقعوا في الشرك.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مقدمات أربع أخرى رتب عليها نتيجة عظيمة ثانية، فأولها في قوله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بتوحيد الربوبية فيزعمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم يدعون الله ويدعون غيره ويذبحون لله ويذبحون لغيره. وقد علم هؤلاء أن قولهم لا إله إلا الله يوجب عليهم أن يتخلوا من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فلما عرفوا ذلك معرفة قلب أبوا أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وثانيها في قوله وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الذي وقع فيه المتقدمون من أهل الجاهلية كان شرك العبادة، وإن وجد الشرك عندهم في الربوبية والأسماء والصفات، لكن عظم شركهم وأشده بشاعة وأعظمه قباحة هو الشرك المتعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فمتى أطلق اسم الشرك في خطاب الشرع في القرآن والسنة فإن المراد به توحيد العبادة. وعدل عن قول بعضهم في بيان حقيقة الشرك صرف إلى قولنا جعل لأمرين، وعدل عن قول بعضهم صرف في بيان حقيقة الشرك إلى قولنا جعل لأمرين، أحدهما أن الجعل هو المعبر به في الخطاب الشرعي، أن الجعل هو المعبر به في الخطاب الشرعي، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث شقيق بن سلمة عن عبد بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه، فذكر حديثا وفيه أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالآية والحديث المذكوران فيهما ذكر الشرك باسم الجعل، والآخر أن الجعل يتضمن معنى إقبال القلب وتألهه، أن الجعل يتضمن معنى إقبال القلب وتألهه، وهذا غير موجود في كلمة صرف، وهذا غير موجود في كلمة صرف، لأنها موضوعة لتحويل الشيء عن وجهه، لأنها موضوعة لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود مراد في المحول إليه، دون التزام مقصود مراد في المحول إليه. والمقصود من معرفة الشرك التي ذكرها المصنف هو تحقيق معرفة التوحيد، فإن العبد لا يمكنه تحقيق توحيده إلا أن يكون عالما بالشرك ليحذره. وكان حذيفة رضي الله عنه وعن أبيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه ويقع فيه. وليس المراد بهذه المعرفة تتبع تفاصيل حوادث الشرك ووقائعه وما يستجد من صوره، فإن ذلك لا يتناهى ويحدث للناس منه في زمن مستقبل ما لم يكونوا عليه اليوم ولا كانوا عليه قبل، لكن المراد بمعرفة الشرك ومعرفة أصوله الجامعة والقواعد الدالة عليه التي متى وعاها العبد فلاح بين ناظريه شيء من الشرك، علم أن هذا الذي يذكر ولو لم يعرفه من قبل هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وثالثها في قوله وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فالرسل جميعا جاءوا بالإسلام، وحقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، ولا يقبل الله من أحد سواه، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورابعها في قوله وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، فيجعلون التوحيد والشرك شيئا غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فربما سموا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد شركا، وسموا الشرك الذي يفعلونه توحيدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف الأربع السابقة في تلك المقدمات بقوله أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم. انتهى كلامه. فأفادك الفرح بفضل الله لما جعل لك من البصيرة والهداية التي تميز بها بين الحق والباطل والتوحيد والشرك، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد فسر أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة من السلف الآية بقولهم بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن، بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن. فمن أعظم ما يفرح به ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليك من هدايتك إلى الإسلام والقرآن، فهو خير مما يتسارع إليه الناس ويتصارعون عليه، وتقع بينهم الخصومات المؤدية إلى الاقتتال من حطام الدنيا، لأن من أصاب من ذلك شيئا أصاب شيئا يزول، وأما من أدرك معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى فإنه ينال ما يكون ثوابه لا يزول ولا يحول. وأفادك أيضا الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن الإنسان إذا عرف ذلك عظم خوفه من الشرك أن يقع فيه وهو لا يدري. وكان من دعاء أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو بهذا، وهو الذي حطم تلك الأصنام بيده، فيدعو بمجانفة جانبتها أي مباعدتها تخوفا أن يقع في عبادتها هو وبنيه. فإذا كانت هذه حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع تحقيقه التوحيد، فإن الحري بغيره أن يعظم خوفه من الشرك. قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في آخرين. ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها لا يتبينها فيهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك، فيحبط عمله ويخرج من ملة الإسلام بتلك الكلمة التي تكلم بها، كما وقع من تلك الطائفة المنافقة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فقالوا كلاما أكفرهم الله سبحانه وتعالى به. وقد يقول الإنسان تلك الكلمة كما ذكر إمام الدعوة فلا يعذر بها، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله بها لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها. أما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من المعرفة فإن هذا هو الذي نفى الله سبحانه وتعالى عنه التعذيب في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا عذاب إلا بقيام حجة الرسل، ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين، وكلامه هناك من خير ما تكلم به المتكلمون في هذه المسألة. وأصول الدين العظام ومبانيه الجسام لا يسع مسلما جهلها لشيوع العلم بها في بلاد المسلمين في هذه الأزمنة، فإنه لما انحسر أمر الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان هيأ الله أسباب نشر هذا الدين بأسباب لم تكن عند الأولين، فصارت المعرفة بالإسلام تصل بالكلمة على اختلاف الوسائل الموصلة إليها إلى الكافرين في بلادهم، فكيف في بلاد المسلمين؟ أما المسائل التي قد تخفى لغموضها فيعذر فيها بالجهل، ومن لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه شيء من الرسالة فهذا هو الذي يكون في الآخرة من جنس أهل الفترة الذين يمتحنهم الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك أن يتكلم المتكلم بتلك الكلمة التي لا يلقي لها بالا وهو يظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، كما كان أهل الجاهلية يلبون فيقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يقولون هذه الكلمة يظنون أنها تقربهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف واقعة من الوقائع تثمر الخوف في القلوب من الوقوع في الشرك، وهي ما قص الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم وعلمهم واتباعهم له، أنهم مروا على قوم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي كما يتخذ هؤلاء من يعظمونهم ويعبدونهم من دون الله، فاجعل لنا مثل ما يفعل هؤلاء. وإذا كان هذا واقعا من أهل علم وصلاح مع نبي هو من أعظم الأنبياء، فإن من تأخر بعدهم في زمن ضعفت فيه معالم النبوة وانطمست أعلام الرسالة الخوف في حقهم أعظم وأكبر وأشد وأبلغ، فينبغي أن يعظم خوف أحدنا من أن يقع في الشرك وهو لا يعلم لتفريطه في معرفة أصوله ومسائله. وإذا خاف الإنسان شيئا أوصله ذلك الخوف إلى مأمنه، وإذا أمن الإنسان شيئا وركن إليه وقع منه على ما يضره في الدنيا أو في الآخرة، فإن المخوف الذي يحرك الإنسان حاد يحديه إلى الحذر مما يرديه، وأما الأمن فإنه ربما أوقعه في مهامها من الهلاك. قال الحسن البصري لأن تصحب قوما يخوفونك الله حتى تلقاه آمنا خير من أن تصحب قوما يؤمنونك الله حتى تلقاه خائفا. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
ذكر المصنف رحمه الله أمرين عظيمين في هذه الجملة، أحدهما أن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من المشركين، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الصحيح في قصة ورقة ابن نوفل أنه قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي رجل قط إلا بمثل ما جئت به إلا عودي. والآخر أن دعاة الباطل يكون عندهم كتب وعلوم وحجج يجادلون بها. قال تعالى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، والعلم الذي عندهم هو صورة يتسلون بها وليست علما صحيحا، لأن العلم الصحيح المقرون بنور الله سبحانه وتعالى وهدايته للعبد لا يفضي به إلى الشرك ومجادلة الأنبياء في دعوتهم، لكن هؤلاء كان عندهم من صورة العلم من ميراث الآباء والأجداد ما يزعمون أنه حجة، ما يزعمون أنه حجة يناهضون بها الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد. فدعاة الباطل عندهم علوم كثيرة وحجج متنوعة، لكنها لا تزيدهم إلا حيرة وضلالة، وذاك أنها ليست من العلم الصحيح المنور بنور الشريعة من الكتاب والسنة، فحجتهم عند الله وعند أوليائه داحضة. والعلم النافع الذي يورث العبد سعادة الدنيا والآخرة هو العلم الذي يقتبسه العبد من مشكاة أنوار الشريعة في القرآن والسنة، فهذا العلم هو الذي يكون نورا للعبد في الدنيا ونورا للعبد في قبره ونورا للعبد على الصراط يوم القيامة، وهذا هو الذي تنفق فيه الأعمار ونفائس الأوقات والأموال، لأنه هو المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يغتر العبد بوجود علم، وإنما يفرح بالعلم الصحيح الباعث على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وبلوغ هذا العلم لا يزال العبد فيه في جهاد من أول أمره حتى منتهى، فإنه إذا اغتر قليلا ربما جر إلى نفسه عذابا وبيلا، ولا يدرى العبد ولا يدري العبد أي حبالة ينصبها الشيطان له في العلم، فإن الناس منهم من يبتدئه الشيطان في نصب حبالته في أول أمره فيجره سراعا عن العلم، ومنهم من يزين له الشيطان المضيء في دربه حتى يوقعه في حبالة أكبر مما جعلها لغيره، ومنهم من يكابد معه الشيطان مشقة فلا يزال يحاوله حتى يدركه بعد مدة مديدة. فمن يظن أنه إذا طلب العلم مدة صار في أمن من حبائل الشيطان في غوائله فقد أخطأ. والعاقل يعلم أن العلم الذي يزيده من الله قربا يزيد الشيطان غيظا، فلا يزال الشيطان يشتد في وضع الحبائل لك كي يصدك، فلا بد أن تكون في جهاد عظيم حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى، فإنه لا راحة من عناء الدنيا وبلائها والفتنة بالشيطان ونوابه فيها حتى تفيض روحك وتخرج من جنبيك، فعند ذلك تصير إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أحسن وجد الحسنى وصار في أمن من الشيطان وحزبه، ومن أساء فإنما وراءه حينئذ أعظم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا،
والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله.
ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيده وما يخاف من الشرك، وأن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وحجج وعلم، من مدعي العلم والحجة والبيان، وجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن دينه. فإن المرء إذا خاف عدوا على نفسه اتخذ سلاحا يدفع به شر هذا العدو عن نفسه. والمرء ينبغي له أن يتخذ سلاحا يحفظ به دينه، كما يتخذ سلاحا يحفظ به نفسه يعني دمه. فإذا اتخذ ذلك السلاح خلصه ذلك السلاح من واردات الشهوات والشبهات، وقاتل به شياطين الجن والإنس الذين قال إمامهم ومقدمهم يعني إبليس لربنا سبحانه وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان توعدنا بأن يقعد لنا على الصراط المستقيم، وأن يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فهو راصد لنا في شراك لا يتناهى عدها ولا ينقضي مدها. وليس للعبد سبيل ينجيه من تلك الحبائل إلا ما بقي من تلك الجهات، فإن الله لم يجعل للشيطان علينا سبيلا من عال، فإنه قال: من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. وأما جهة العلو فهي محال أن يتسلط علينا الشيطان منها، لأن جهة العلو لله وحده لا شريك له، فمن توجه إلى الله سبحانه وتعالى في علوه كان الله سبحانه وتعالى له عونا ونصيرا، وأنجاه الله عز وجل من غوائل الشيطان وحبائله. ومما تطمئن به قلوب الموحدين أن هؤلاء القاعدين على الطريق من علماء الضلالة الذين يروجون تلك الشبهات حابط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. فإن الشيطان مهما بلغ شره هو وحزبه فإن كيده ضعيف، قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلا تخف ولا تحزن. ومتى قوي إقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى وأصغى إلى حجج الله جعل الله عز وجل له نورا يخرجه من الظلمات إلى الهدى والرشاد. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا كان الله لك وليا ونصيرا كتب الله عز وجل لك من التأييد والنصرة ما لا يستطيع معه الشيطان ولا نوابه من الجن والإنس أن يتسلطوا عليك بشيء. فالشأن كله في صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى واتخاذه وليا، فإن الله عز وجل يجعلك منصورا على هؤلاء المخذولين. ثم ذكر المصنف رحمه الله مما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، ومنشأ غلبته إياهم هو ثبوت الفطرة في نفسه، فإن الفطرة الصحيحة السالمة من شوائب الشرك ودعاء غير الله عز وجل تجري اللسان بأنواع من الحجج لا تخطر على بال، فتكون الفطرة المغروسة في النفوس سلاحاً يظهر به العامي الموحد على ألف من علماء المشركين. ومتى كان العبد موافقا للفطرة المغروسة فيه من توحيد الله عز وجل والاستسلام له فهو من جند الله عز وجل الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن جندنا لهم الغالبون. فمن كان من جند الله عز وجل نصره الله عز وجل
على غيره، والنصر حليفه، فهو الغالب بالحجة والبيان، وهو الغالب بالسيف والسنان. ثم ذكر المصنف أن الخوف هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس معه شيء من العلم، فإن المرء يبتلى في دينه كما يبتلى في نفسه، وهو يدفع عن نفسه الشرور بأنواع من التحفظ والاحتياط. وأعظم ما يحفظ به الدين هو أن تكون على علم وبصيرة من دين الله سبحانه وتعالى، فتتخذ من العلم سلاحا تدفع به عنك جيش الشهوات والشبهات. فإن العبد إذا خلى من علم راسخ ويقين وصبر ثابت متين اغتالته غوائل الشهوات والشبهات، فالقوي حينئذ هو القوي بالله بما في قلبه من الصبر واليقين، والضعيف هو الذي ضعف الصبر واليقين في قلبه أو انطمست أنوار الصبر واليقين من قلبه. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تدفع جيوش الشهوات، وباليقين تدفع جيوش الشبهات، وهذا معنى قول أبي العباس ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال سفيان بن عيينة عند هذه الآية: أخذوا برأس الأمر، فجعلهم الله سبحانه وتعالى رؤوسا، أي اصطفاهم الله عز وجل فجعلهم أئمة لأخذهم برأس الأمر. ورأس الأمر الذي أخذوه ليس هو النسب ولا الحسب ولا المنصب ولا الجاه ولا الرئاسة ولا المال، وإنما هو الصبر واليقين. ثم إن قول المصنف رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، هؤلاء المشركين، لا يخالف قوله، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فإن الجملة الأولى يتوهم معها أن الموحد العامي بتوحيده يرد على ضلالات المضلين، والجملة الثانية يتوهم معها أن العامية الموحد إذا خلى من العلم فإنه حينئذ لا ينتفع بتأييده في مقاومة هؤلاء المشركين. ودفع التعارض بين الجملتين أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكرهما نظر إلى مأخذين، أحدهما مأخذ كوني والآخر مأخذ شرعي، فالمأخذ الكوني هو الذي يتعلق به قوله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، أن يقع بقدر الله وحكمته أن يظهر عاميا واحدا على ألف من علماء المشركين. وأما المأخذ الشرعي فهو المتعلق بقوله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي المطلوب شرعا من العام من الموحدين أن يجتهد في طلب العلم وأن يتخذ سلاحا يدفع به عن دينه شبهات هؤلاء المشبهين. نعم.
قال رحمه الله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يأتي صاحب باطل بحجة يدعي بها صحة الباطل الذي هو عليه إلا كان في القرآن الكريم
ما ينقضها ويبين ضلالها. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يأتي مشبه من المشبهين بشيء من الباطل إلا وفي القرآن الكريم ما يبطل باطله. وأعظم من هذه المرتبة هو أن ما يستدل به على باطله يكون فيه ما ينقضه، أن ما يستدل به على باطله يكون فيه ما ينقضه. ذكر هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبسط هذا الأصل بعده ابن تيمية الحفيد في مواضع عدة من كتبه. فصار إبطال الباطل بطريقين، أحدهما الطريق العام، فإذا رأيت أحداً يستدل بشيء من القرآن أو غيره على باطل، فاعلم أن في القرآن الكريم ما يبطل ذلك. والآخر الطريق الخاص، وهو أن من يذكر باطلا ويقرنه بدليل يستدل به ففي ذلك الدليل ما يبطل قوله، أن من يذكر باطلا ويستدل معه بدليل فإن في ذلك الدليل ما يبطل قوله. فالمرتبة الأولى مرتبة عامة، والمرتبة الثانية مرتبة خاصة. فالمرتبة العامة تتصورها عند سماعك باطلا تتطلب في آية القرآن الكريم ما يدفعه، والمرتبة الثانية تتصورها بأن تحقق بنظرك في الدليل الذي ذكره هذا المبطل، فستجد إن نور الله قلبك في دليله الذي استدل به ما يبطل ذلك الباطل. وفي هذا يتفاضل الناس على قدر ما يفتح الله عز وجل لهم من أنواع الفهم في كتاب الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. مثال ذلك
لما بين المصنف رحمه الله أن القرآن كاف في إبطال الباطل وإحقاق الحق، شرع يذكر في كتابه هذا جوابا لكلام ذكره بعض المشركين في زمانه يحتج به على دعوة التوحيد، فبين أن الرد على تلك الأقوال الباطلة يقع من طريقين، أحدهما طريق مجمل والآخر طريق مفصل. والمراد بالطريق المجمل القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة، القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة. والمراد بالجواب والمراد بالطريق المفصل ما يكون جوابا عن كل شبهة على حدة، والمراد بالطريق المفصل ما يكون جوابا على كل شبهة على حدة. وبدأ المصنف رحمه الله بالجواب المجمل لأنه الأصل الكلي وهو الأمر والفائدة الكبيرة لمن عقلها كما قال، واستدل على تحقيقه بقوله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإن الله بين فيها أن من القرآن ما هو محكم وأن منه ما هو متشابه، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن له معنيان، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن له معنيان أحدهما الإحكام والتشابه الكلي، أحدهما الإحكام والتشابه الكلي. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته. وقال تعالى: كتابا متشابها، كتابا متشابها. فوصف القرآن كله بالإحكام ووصفه كله بالتشابه. فالمراد بالإحكام الكلي الإتقان، فالمراد بالإحكام الكلي الإتقان، فهو كتاب متقن. والمراد بالتشابه الكلي تصديق بعضه بعضا، والمراد بالتشابه الكلي تصديق بعضه بعضا. وثانيهما الإحكام والتشابه الجزئي، الإحكام والتشابه الجزئي، وهو المراد في آية آل عمران التي ذكرها المصنف، وهو المراد في آية آل عمران التي ذكرها المصنف. والإحكام والتشابه الجزئي له نوعان، والإحكام والتشابه الجزئي له نوعان. أحدهما إحكام وتشابه في باب الخبر، إحكام وتشابه في باب الخبر، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه منه ما طوي عنا علمه، والمتشابه منه ما طوي عنا علمه. والآخر إحكام وتشابه في باب الطلب، إحكام وتشابه في باب الطلب، فالمحكم منه ما اتضح معناه، فالمحكم منه ما اتضح معناه، والمتشابه منه ما لم يتضح معناه، والمتشابه منه ما لم يتضح معناه. فما يوصف بالتشابه والإحكام الجزئي في القرآن الكريم ينظر إلى منزلته من بابي الدين، الخبر والطلب. فإن كان من باب الخبر فالإحكام حينئذ ما ظهر لنا معناه، والمتشابه ما طوي عنا معناه، فلم نعقل حقيقة معناه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وأما الإحكام والتشابه المتعلق بباب الطلب فإنه يكون حينئذ متعلقا بوضوح المعنى أو خفائه، يكون متعلقا بوضوح المعنى وخفائه، وذاك متعلق بعلمنا به ليس بمعناه، ذاك السابق متعلق بعلمنا به أو طي معناه، فنحن أو طي علمنا به، فنحن ربما نعقل معناه لكن لا نتحقق العلم به كما نتحققه في باب الخبر. فمثلا عندنا في باب الخبر ما أمر الله عز وجل به من إقامة الصلاة في آية عديدة، فهذا نعقل معناه وظهر لنا. وأما في التشابه الجزئي في باب الطلب فيكون أشياء لا تظهر عند قوم معاني، لا تظهر عند قوم معانيها وتظهر عند آخرين. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المتشابهات في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين من حديث زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن النعمان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن الناس من يعلمها ومن الناس من لا يعلمها. وأما في باب الخبر فإن المحكم من باب الخبر ما ظهر لنا علمه وليس معناه، ما ظهر لنا علمه، مثل الآيات المتعلقة بخلق السماوات والأرض. فخلق السماوات نحن ندرك هذه السماء خلقها وندرك خلق الأرض وإن عزب عنا تمام علمها، ولكن يكون منها أشياء طوي عنا علمها كالساعة. قال تعالى: إن الساعة لآتية أكاد أخفيها في آية أخرى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها في آية أخرى، فإنه قد طوي عنا علمها. والذي أراده المصنف رحمه الله تعالى جوابا كليا جامعا في هذا أن يعمد إلى ما يذكره المشبه، فإن الذي يذكره المشبه من المتشابه الذي يترك تمسكا بإيش؟ بالمحكم، وإعمال هذا الجواب بأن يترك ما يذكره المبطل من متشابه الأدلة ويتمسك بالمحكم. فإذا ذكر المشبه شيئا من القرآن الكريم فيه بيان ما للأنبياء أو الصالحين أو الشهداء من جاه ومقام كريم، وأن هذا يدل على دعائهم، على جواز دعائهم من غير الله، من دون الله عز وجل، فإن من ذكر له ذلك يترك هذا المتشابه تمسكا بإيش؟ بالمحكم، وهو أن العبادة لله وحده لا شريك له.
نعم. صلى الله عليكم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه من حديث عائشة. والحذر من هؤلاء يجمع أمرين، والحذر من هؤلاء يجمع أمرين: أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والآخر الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتعلق بها. الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتعلق بها.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، ولا تستهون، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
لما ذكر المصنف رحمه الله أن جواب الشبه المدعاه في باب العبادة أو غيره يكون من طريقين: أحدهما جواب مجمل والآخر جواب مفصل، وبين حقيقة الجواب المجمل وهي ترك المتشابه تمسكا بالمحكم. شرع رحمه الله يذكر مثالا يتضح به الجواب المجمل من رد المحكم إلى المتشابه وترك المتشابه، فذكر أنه إذا استدل عليك أحد من المشركين بالدعاوى الباطلة في توحيد باب العبادة وجاء بكلام متشابه فقال: الشفاعة حق والأنبياء لهم عند الله سبحانه وتعالى جاه، أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فالجواب القاطع لما ذكره من تلك الشبه أن تتمسك بالإحكام الذي عرفته من كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن الله تعالى كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء إذ جعلوهم شفعاء من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل محكم لا يمكن أن يرده أحد أبدا، ولا يمكن أن يتركه من عقله، فمن عقل هذا لم يتركه إلى غيره، لأن الإحكام الراسخ في القلب لا ينبغي أن ينزع منه بمجرد شبهة تلد على الإنسان أو مقالة يسمعها لأول أمرة لأول مرة. وهذا من أصول السلامة في الدين، فإنك إذا نشأت على شيء من الخير في بلد مأمون على الإسلام والسنة، فإذا وقع في أذنك كلام أو اتصل بك شيء منه عن أمر يستجد لك به علم، فلا تخلع ما كنت تعرفه من العلم لأجل هذا العارض، فإن المحكم لا يترك لأجل المتشابه، وهذا أصل عظيم في النجاة بالدين. فإذا تشابه عليك شيء مما يروج عند الناس فمهما استعظموه فإياك وترك المحكم وترك المحكم الذي أنت عليه، لأن المحكم الذي عرفته لم يكن محكما في نفسك من إرث الآباء والأجداد، بل هو محكم بما وعيته من الكتاب والسنة وما بث في علمك في بلد مأمون كما ذكرنا. فلا ينبغي أن تخلعه لأجل أول وهلة تسمع بها كلاما استحسنته لبيان أو فصاحة أو إنشاء، فإن نجاتك في دينك أن تتمسك بالمحكم الذي تقطع به، وأما المتشابه الذي يعرض لك فإنك تنخلع منه ولا تقبل عليه. ومنه ما ذكره المصنف أن من قيل له كلام يشبه فيه بدعاء غير الله سبحانه وتعالى من ذكر مقام الشفاعة ومال الصالحين والأنبياء من رتبة وحظوة عند الله سبحانه وتعالى، لا تترك ما ذكره هذا المشبه في مقابل ما تعرفه من المحكم، لا تترك ما تعرفه من المحكم في مقابل ما ذكره هذا المشبه، فتتمسك بأن العبادة كلها لله، وأن أولئك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وقل له كما قال المصنف وما ذكرته لي فإنه كلام لا أعرف معناه. وقوله لا أعرف معناه يحتمل أمرين، وقوله لا أعرف معناه يحتمل أمرين، أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره مستدلا به، لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره مستدلا به، والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. فهذا جواب مجمل يدرأ عنك البلية في دينك، فهذا جواب مجمل يدرأ عنك البلية في دينك.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبوا بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. فإن قال
ووضح
صلى الله عليه وسلم واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضح.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الجواب المجمل وضرب له مثالا يتبين به المقال، شرع يبين شبه المشبهين من المبطلين في توحيد العبادة على وجه التفصيل، فذكر شبها ثلاثا أوردها واحدة واحدة ثم ألحق كل شبهة بما يبطلها وينقضها، وهذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. فأول هذه الشبه أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن دونه، ولكننا مذنبون والصالحون لهم جاه عند الله، فنحن نطلب من الله بهم، ولكن نحن مذنبون والصالحون لهم عند الله جاه، فنحن نطلب من الله بهم. هذه هي شبهتهم الكبرى. والجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن هذه المقالة التي انتحلوها هي من مقالات المشركين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وقاتلهم عليها، فهذا الذي أنتم فيه هو الذي كان فيه أبو جهل وأضراب والوجه الثاني أن الجاه الذي للصالحين هو جاه وحظوة لهم لا يلزم منه جواز دعائهم وسؤالهم فإن الله جعل لهم جاها وأمرك أن تدعوه ونهاك عن دعائه والوجه الثالث أن العبد المذنب وكلنا هو لم يؤمر إذا وقع ذنبا أن يقصد الصالحين ليسألهم أن يلتمسوا من الله المغفرة له، بل العبد المذنب أمر أن يتوب إلى الله قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، فأمر العبد إذا أذنب أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تائبا مستغفرا، ولم يؤمر أن يتوجه إلى الصالحين بما لهم من جاه ليسأل له المغفرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوب بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال
ذكر المصنف رحمه الله شبهتهم الثانية، وهي أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام وأنهم هم لا يعبدون الأصنام. ذكر شبهتهم الثانية وهو أن هذا الكفر متحقق في من يعبد الأصنام، وهم لا يعبدون الأصنام. أفتجعلون الأولياء كالأصنام؟ أفتجعلون الأولياء كالأصنام؟ وجواب شبهتهم أن يقال: هذا الذي زعمتم دفعه عمن دعا الأولياء وحصره في من دعا الأصنام جاء في القرآن الكريم ما يبطله، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن دعاء الأصنام ونهى عن دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين، فدعاء الأصنام شرك، ودعاء الأنبياء والأولياء والصالحين من دون الله عز وجل شرك. فالشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام، بل إذا وجد أصله ولو مع نبي أو صالح أو ولي وقع العبد في الشرك. فإذا دعا العبد وليا أو نبيا أو صالحا واستغاث به وسأله ورجاه وذبح له ونذر له من دون الله عز وجل، فإنه يكون واقعا في الشرك، كما أن داعي الصنم وعابده واقع في الشرك. والآيات التي ذكرها المصنف شاهدة على تحقق الشرك في من دعا هذا وذاك.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقل له عرفت أن، فإن قال: الكفار يريدون منهم النفع والضر، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها أيسر منها.
ذكر المصنف رحمه الله شبهتهم الثالثة، وهي قولهم: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله سبحانه وتعالى شفاعتهم. فجعل توجهه إلى أولئك الصالحين لأجل طلب الشفاعة. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين، أحدهما أن هذا القول الذي قلته هو الذي قاله المشركون الأول، أن هذا القول الذي قلته هو القول الذي قاله المشركون الأولون، فإنهم قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقد أكفرهم الله عز وجل بتلك المقالة، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يدخلوا الإسلام وهم على تلك الحال. فكما وقع الأولون في الشرك بهذا، فأنتم واقعون بالشرك في هذا بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر أن الشفاعة التي ترجوها من هؤلاء ليست ملكا لهم، فالشفاعة ملك الله عز وجل. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، فإن الله جعل من جعل من الشفعاء ولم يأذن لك أن تسألهم الشفاعة، الشفاعة من دون الله عز وجل، وإنما تدعو الله أن يشفع لك عنده سبحانه وتعالى. وسيأتي هذا في كلام آخر للمصنف رحمه الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا بالدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم بالجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تلك الشبه الثلاث الكبرى شرع يذكر شبها أخرى للمبطلين في باب العبادة، فذكر شبهة أخرى لهم، وهي أن بعضهم يقول: أنا لا أعبد إلا الله، أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ليس عبادة، وهذا الالتجاء إلى الصالحين وسؤالهم ليس عبادة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يبطل تلك الشبهة على وجه المناظرة مع المدعي لها، وذلك مرتب في أربع منازل، وذلك مرتب في أربع منازل أو في أربعة منازل. فأولها تقرير المشبه بأن الله أمره بعبادته، تقرير المشبه بأن الله أمره بعبادته وخلقه لها، بأن الله أمره بعبادته وخلقه لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في آية أخرى. وثانيها بيان حقيقة العبادة له، بيان حقيقة العبادة له، وأنها تشتمل على جميع أنواع توجه القلب لله، بيان حقيقة العبادة له، وأنها تشتمل على جميع أنواع توجه القلب له، فالالتجاء والخضوع والدعاء والصلاة والرجاء والتوكل كلها من أفراد العبادة. وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيات من سورة الأحقاف. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن، تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم لمألوهاتهم هي الدعاء والالتجاء والنذر والذبح، تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم لمألوهاتهم التي يعظمون كانت هي الدعاء والذبح والنذر والالتجاء. فهذا الذي زعمت أنه ليس بعبادة وأنك لا تشرك بالله سبحانه وتعالى باطل داحض، فالالتجاء إلى الصالحين
وسؤالهم هو توجه للقلب وتعلق بهم في رجاء نفع ومخافة ضر، وهذا التوجه هو عبادة لله وحده، فإذا جعلته لغير الله فقد وقعت في الشرك، وإذا وقعت فيه فإنك كافر كما كفر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك وقاتلهم، فأنت واقع في الشرك الذي وقع فيه أولئك الأولون. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.